نأخذ الآن جملة من الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الجنائز. نعم. نستمع الآن أيها الإخوة إلى جملة من الأحاديث في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا عند حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام ابن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من قرصف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها تخبرنا عن كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مضى بنا أيها الإخوة أن الرجل يكفن في ثلاثة لفائف ويكفي واحدة، يعني إن كفت واحدة وسترته فهذا حسن، وإن زيد إلى ثلاث للحاجة أو إلى أكثر فلا حرج، والثلاث هي الأولى، لأن الله عز وجل إنما اختار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الأولى وما هو الأفضل. فيكفن الميت في ثلاث لفائف، والأولى أن تكون بيضا كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث: وكفنوا فيها موتاكم، وهو من إحسان الكفن كما سيأتينا أيضا. المهم هنا تقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض، هذا هو الأفضل أن تكون بيضاء. لكن لو كفن الميت في اللفائف هذه لونها أسود أو أخضر أو غير ذلك لا حرج، لكن الأولى أن تكون بيضا، وهذا هو الذي اختاره الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يختار له إلا ما هو الأفضل. أما يعني يستثنى ممن يعني يكفن في مثل هذه اللفائف المحرم، سواء من أحرم بحج أو عمرة ومات وهو محرم فإنه يكفن في ثوبيه، يكفن في إزاره وردائه، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يحنط كما مر بنا في الحديث. ثانيا يستثنى منه أيضا المجاهد في سبيل الله الذي هو شهيد المعركة، من مات في المعركة استشهد في المعركة فإنه أيضا يدفن في ثيابه التي عليه ولا يغسل ولا يصلى عليه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. أما لو خرج من المعركة ومات بعد أيام فإنه يكفن ويغسل إلى آخره. المقصود شهيد المعركة الذي مات في المعركة في أرض المعركة يفعل به ما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذان هما اللذان يستثنيان. أما في حق المرأة فإنها أيضا تكفن في ثلاثة أثواب أو في خمس إن رؤي ذلك. أما قول بعض الفقهاء أنه يوضع لها خمار ودرع ونحو ذلك، دراعة ونحو ذلك، هذا اجتهاد من بعضهم، لكن على كل حال يكفي هذه اللفائف أن تكون ساترة كافية كما سيأتينا إن شاء الله. قال: في ثلاثة أثواب بيض سحولية. سحولية هذه مدينة في اليمن، مدينة في اليمن اشتهرت بصنع هذه الأقمشة واستقدمت من اليمن. قال هنا: من كرسف. الكرسف هو القطن، الكرسف هو القطن، ولذلك الأولى أن يكون يعني كفن الميت يعني من قماش بارد، إما من قطن أو نحوه، لا أن يكون مثلا من صوف أو من شيء غليظ ونحو ذلك، هذا إن تيسر كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت هنا رضي الله عنها: ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم، هذه هي السنة، السنة أنه لا يلبس الميت يعني حين التكفين لا يلبس قميصا ولا يلف على رأسه عمامة، وإنما يكون الكفن سابغا من رأسه إلى أخمص قدميه إلى أطراف أصابعه، هذا هو السنة، ويعقد له من فوق، وتكون هناك يعني مسكات في من تحته ثلاث أو أربع إذا وضع في قبره حتى تحل عنه، والله المستعان. على كل حال هذا ما ثبت عن في حال تكفين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أن يعني ذكر صفة التكفين، يراجع بعد ذلك. كذلك كما قلنا أيها الإخوة، المرأة مثل الرجل، السنة في كفن واحد، في ثوب واحد أو في ثلاثة، وهذا هو الأكمل. إن احتيج إلى أكثر من ذلك فلا حرج، لأن بعض الناس قد يكون فيه دماء وغسل ومع ذلك يثعب دماء مثلا، عمل له عمليات أو أصيب بحادث سيارة ودمه يثعب وغسل والدم يثعب، فلو زيد أقمشة أكثر من ذلك فلا حرج في ذلك، لا حرج. لكن كما قلنا يكفي واحدة والأكمل ثلاث، ولو زيد أكثر من ذلك فلا حرج. وهذا يشترك فيه الرجل والمرأة، ويستثنى من المحرم والمجاهد في سبيل الله عز وجل. نعم، حديث ابن عمر.
وعن جابر رضي الله عنه،
لا وعن ابن عمر، صفحة 231. نعم،
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما توفي عبد الله بن أبي، جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك كفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألبسوا من ثيابكم البياض،
البسوا من ثيابكم البياض،
قال: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. راه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ذكر فيه قصة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. وسلول هذه امرأة نسب إليها عبد الله ابن عبد الله، هذا من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وأبوه رئيس المنافقين، رأس المنافقين وشرهم وكبيرهم، وهو الذي يعني عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاداة شديدة وأضمر له الحقد، وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهو الذي تولى كبرى القول بفاحش بما اتهمت به فاحش به عائشة رضي الله عنها من الفاحشة، وهي براء رضي الله عنها وأرضاها. يعني له مواقف، وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف أن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ذكر في كتابه الجامع لأحكام القرآن في قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله الآية، ذكر فيها ثلاثة أسباب نزول، والمشهور فيها قصة أبي عبيدة مع أبيه لما قتله في المعركة. لكن منها أيضا ذكر قصة، وهو أن عبد الله بن عبد الله، وهو صحابي من خيار الصحابة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ يوما ما، فقال: يا رسول الله، لو أبقيت شيئا من فضل وضوئك، يعني بقية وضوئك، أذهب به إلى أبي يشربه، عل الله عز وجل أن يذهب ما في قلبه، يعني من الكفر ومن الحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنهم. فأبقى له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من فضل مائه فذهب به، فقال: يا أبتي، خذ هذا الماء اشرب. قال: من أين؟ قال: هذا فضل طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشربه عل الله عز وجل أن يذهب عنك ما تجد في قلبك. قال: أو أتيتني ببول أمك؟ يعوذ بالله، يعني يقول كأن بول أمه يعني أطهر عنده وأشفى من طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على الحقد والكراهية. جاء وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنه في قتله، فلم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بل ترفق به وأحسن إليه. المهم أيها الإخوة، هنا لما مات عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين، جاء ابنه عبد الله، يعني هو عبد الله ابن عبد الله، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. أولا قال العلماء فيه جواز أن يلبس الميت القميص، هو الأصل أن يكفن الميت في اللفائف، يعني القماش الأول ثم الثاني ثم الثالث، هذا هو الأصل. لكن لو احتيج إلى أن يلبس قميصا مثلا فيه دماء أو عظامه متكسرة وأرادوا أن يلموها بعضها إلى بعض مثلا، يعني قص لظروف لشأن معين لا حرج، وهنا لرجاء بركة جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لامس جسده الشريف ما خرج منه أو ما لامس جسده الشريف فهو مبارك، فهو مبارك كما هو معلوم من سنته وسيرته صلى الله عليه وسلم. هنا شراح الحديث وأهل العلم قالوا لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابنه هذا القميص مع علمه أن أباه رأس المنافقين ولعداوته وإلى آخره؟ قالوا لأمور، لهذا عدة أسباب. أولا قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كريما جوادا أجود الخلق كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لا يسأل شيئا إلا ويعطيه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت في هذا المجلس يوما ما أنه عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه بثوب جديد، فقال رجل يا رسول الله ألا كسوتني؟ قال نعم أفعل. فدخل بيته عليه الصلاة والسلام فلامه الصحابة، قالوا أنت تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. المهم سكت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين السائل؟ قال أنا، فأعطاه إياه. لما تكلموا معه قال والله ما أردت إلا أن يكون كفني. قال الراوي فوالله كان كفنه. قال حتى يكون في بركة لملامسته جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، كان عليه الصلاة والسلام أجود، لا يمكن يسأل أحد إلا ويعطيه. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه القميص بناء على ما جبله الله عليه من الخير ومن الجود ومن العطاء صلوات الله وسلامه عليه. هذا رقم واحد. رقم اثنين قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتألف قلب ابنه وقلب من كانوا من ورائه، لأن عبد الله بن أبي بن سلول هذا من الخزرج، وهما قبيلتان الأوس والخزرج مشهورتان في المدينة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتألف قلب عبد الله وقلب من وراءه من القبيلة، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم ومن سياسته ومن حسن تعامله مع الناس بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث قالوا أيضا ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر أو غيره أن العباس بن عبد المطلب يوم بدر جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ثوبه متمزقا وكذا وكذا بعد المعركة، فبحثوا عن من يعطيه فلم يجدوا إلا عبد الله بن أبي فأعطاه ثوبه أو من ثيابه. قال ابن عيينة كانت له على رسول الله صلى الله عليه وسلم يد فأراد أن يكافئه بها، والله أعلم. هنا قول الرابع وهو قول ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطيه القميص مكافأة له، لأنه لما جاء بحمزة بن عبد المطلب في يعني بعد أن استشهد في أحد لم يكن عليه ثوب، فأخذوا ثوبا من عبد الله بن أبي وألبسوه إياه، لكن هذه الرواية ضعيفة ولا تصح، لأن الشهداء أحد كغيرهم من الشهداء دفنوا في ثيابهم. على كل حال الأقرب والراجح في هذه الأقوال الأربعة هما القولان الأوليان. القول الأول أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يرد سائلا، القول الثاني أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يتألف قلب ابنه عبد الله، يعني إنسان منكسر وأبوه مات وكذا وكذا، أراد صلى الله عليه وسلم أن يتألف قلبه، وقد يكون لحكم أخرى الله أعلم بها. على كل حال الحديث هو سيق هنا من أجل أنه يجوز أن يستعمل القميص في الكفن بدل يعني اللفائف أو توضع معه اللفائف، المهم يجوز أن يستعمل القميص في هذا والله أعلم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض، نعم هذا فيه السنة والأفضل أن الإنسان يحرص أن يلبس البياض من ثيابه سواء في ثوبه أو في غترته أو في قميص أو في بنطال أو نحو ذلك، يحرص الإنسان قدر ما يستطيع أن يلبس البياض، لكن ليس معنى هذا أن غيره غير جائز، لا، عليه الصلاة والسلام لبس هذا ولبس هذا، ولكن الأولى والأفضل هو البياض. قالوا، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله غيره، قالوا إن النفوس تحب الشيء الأبيض، شيء الفاتح، أما الشيء اللي فيه ظلمة وفيه السواد وفيه كذا النفوس تنقبض، فيعني النفوس تنشرح لما فيه بياض لما فيه نور ونحو ذلك. فعلى كل حال نحن نقول الأولى والأفضل أن تحرص أخي المسلم على لبس البياض في ثيابك، في شماغك، في طاقيتك، في كذا ما تصل إليه احرص، وهذا لا يعني أنك لا تلبس غيره. قال عليه الصلاة والسلام: فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وقد كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مضى في حديث عائشة رضي الله عنها في ثلاثة أثياء في ثلاثة أثواب بيض، فدل هذا على أن الله عز وجل ما اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأفضل والأكمل. وعلى كل حال لو إنسان الآن اضطر إلى أن يكفن في قماش أسود أو أخضر أو غير ذلك لا حرج، لكن نحن نقول الأولى أن يكون في ثلاثة أثواب بيض كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث سمرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإنها أطيب وأطهر، فإنها أطيب وأطهر، يعني أن الثلاثة أن الثياب البيض فيها نقاء وفيها طهارة وفيها نصاعة إلى غير ذلك. على كل حال هذا هو السنة إن تيسر، والله أعلم. نعم.
وعن جابر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلي عليه
ولم يغسلوا
ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعة. رواه أبو داود.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتكفين، تكفين الميت حين يغسل ويوضع على مغتسله، يوصى من يقوم بالتكفين بأمور، ونحن عندما نتحدث عن هذا لا نتحدث عن شيء بعيد، إن الموت تخطاكم إلى غيركم وسوف يتخطى غيركم إليكم. قال بعض أهل العلم: إذا لبست ثوبك يوما ما فتذكر أنك لا تخلعه وإنما يخلع عنك. فالإنسان يتذكر أنه في هذه الصحة والعافية يوما ما سيدرج ويوضع على المغتسل ويغسل ثم يكفن. والإسلام ولله الحمد بشريعته الغراء وأحكامه السامية وآدابه الراقية أوصى حتى في مثل هذه الأمور، يعني أن المؤمن له كرامته وله قدره عند الله عز وجل إن حيا أو ميتا، حتى في بعد موته هناك أحكام: تغمض عينيه، تغمض عيناه ويسجى كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أحكام. ثم أيضا في التغسيل قرأنا جملة من الأحكام، ثم أيضا في التكفين الآن قرأنا ما مضى، وهذه أيضا جملة من الأحكام التي يجب أن يتعلمها المسلم وإن لم يقم بالتكفين بنفسه، لكن هذه أمور يجب أن يتفقه وأن يعلمها المسلم. وهذا ولله الحمد ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله وجزاه الله عنا خير الجزاء في هذا الكتاب، هذا السفر العظيم، بلوغ المرام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام. ولا غرو أن يوصي سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله بحفظه والعناية به، وقد شرحه رحمه الله عدة مرات، أشهرها شرحان مطول ومختصر. فعلى كل حال الأحاديث في هذا حديث جاء جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. في هذا الحديث ما يدل على ما ذكرته آنفا أن التغسيل والتكفين لا يقوم به إلا شخص واحد أو معه شخص يعاونه، لا أن يدخل جماعات ويتعاونه، لا يكفي، يكفي غاسل واحد ومن يساعده. وفي التكفين أيضا قال عليه الصلاة والسلام إذا كفن أحدكم، ما قال إذا كفنتم أيها الناس، لا شخص واحد، فدل هذا على أن الأصل في التكفين أنه يقوم بالشخص واحد، لا مانع يأتي معه رجل شخص ثاني من أقارب الميت مثلا، من أحبابه من كذا، أو ممن يعملون في هذه المغسلة جزاهم الله خيرا ويتعاونون. وقد أوصيت في هذا المجلس عدة مرات أن ما يرى من أحوال الموتى يجب أن يستر وأن يكتم، وأن لا يجوز أن يعرض لا في مواعظ ولا في نصائح ولا في كلمات توجيهية ولا غيرها، هذا خطأ ولا يجوز. يجب عليك أخي الغاسل، أخي المغسل، أخي المكفن أن تتقي الله، تكف لسانك ولا تذكر حتى ولو لم تقل بالاسم، ما له داعي يا أخي، أن تريد تعظ الناس عظهم بالكتاب والسنة. أما رأيت وصنع فلان وخرج منه كذا وفعل كذا، يا أخي لا داعي له، لأن الناس يعرفون أن قبل أيام كنت تغسل فلان، أو أنه يمكن أنت غسلت ذاك اليوم خمسة من ضمنهم فلان، قد يكون هذا هو الذي تشار إليه الأصابع، فما لا داعي لهذا، وهذا خلاف السنة، ولا يعرف لا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا غيرهم أن واحد يقول أنا غسلت ورأيت وفعل فلان وخرج فلان. أن تذكر الناس بخير، وما رأيته أستره، وسل الله عز وجل المغفرة والرحمة والستر، والله المستعان. هنا قال عليه الصلاة والسلام إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، هذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد أوتي جوامع الكلم، يعني كلمة كلمتين تشمل المعاني كثيرة. قال شراح الحديث تشمل أو يشمل هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم ما يلي: أولا أن يكون الكفن كاملا غير ناقص، هذا من الإحسان، ما تأتي يكفن بشيء ناقص، ولذلك نحن قلنا في لفافة واحدة إن احتيج إلى ثلاث هذا هو الأكمل، إن احتيج إلى أكثر لا مانع أن نزيد للحاجة. إذن أولا أن يكون كاملا غير ناقص، ثانيا أن يكون وافرا. هناك فرق أيها الإخوة بين كامل ووافر، كامل يعني على الحد، لكن أن يكون وافرا يعني زائدا، يعني ما يكون مرة على الحد، لا، أن يكون يعني فضفاضا واسعا، لا يكون ضيقا، أن يكون وافرا يستره كله من رأسه إلى أطراف رجليه. قالوا ثالثا أن يكون صفيقا يعني ساترا، يعني لا يكون قماش خفيف جدا تبين بشرته، ولذلك لو احتيج في مثل هذا إلى لفافة ثانية وثالثة فلا حرج في ذلك. رابعا قالوا أن يكون نظيفا غير متسخ، نعم ينبغي أن يكون هذا الكفن نظيف، والعادة والله الحمد أن المتبرعين بهذه الأكفان وفي المغاسل أنها تكون جديدة، لكن لو احتيج مثلا أصابه شيء أو نحو ذلك يغسل ما أصاب هذا الكفن ويعاد تكفينه. طيب خرج دم مثل ما قلت قبل قليل، من كان في حوادث السيارات أو غيرهم، أو حصل له جرح بعد عملية أو نحو ذلك، الأمر يومئذ لله، يحاول أن يرمم هذا الجرح ويكفن، لو خرج شيء من طرف دم أو نحو ذلك فلا حرج والله المستعان. هذا حديث جابر رضي الله عنه إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وحديثه الآخر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد. من المعلوم أن غزوة أحد كانت الدائرة في أولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ولكن لأمر أراده الله نزل من كان على جبل الرومات يساعدون الصحابة في جمع الغنائم ويتتبعون القتلى من قريش وغيرهم، فكر عليهم من ورائهم خالد بن الوليد قبل إسلامه، ثم قتل من قتل وعاد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فرموهم بالنبل وحصل ما حصل، شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وسال الدم على وجه الشريف وسقط في تلك الحرفرة التي أعدها له ابن قمئة عليه من الله ما يستحق. ويعني القصة في هذا معروفة، واستشهد من الصحابة 70 رجلا في مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. القتلى كثير والصحابة قد أثخنوا بجراحهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم سيد الخلق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ أولا أمر أن يكفنوا في ثيابهم، أنهم يكفنوا في ثيابهم ولا تخلع منهم، يكفنون فيها. الأمر الثاني أنهم لا يغسلون، وقد جاء في الحديث أنه يبعث يوم القيامة الجرح يعني يثعب دما ريحه ريح المسك، قالوا هذا علامة على الطاعة وعلى فعل الخير وأنه بذل روحه ومهجة حياته في جهادا في سبيل الله عز وجل ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر أهل العلم. الأمر الرابع أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليهم. قالوا لما لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم؟ قالوا لأن الصلاة دعاء وشفاعة لهم، لأن الصلاة دعاء وشفاعة لهم، وهم قد ثبت في الحديث أنه يغفر للشهيد كما جاء في بعض الروايات حين أول دفقة دم، من أول ما يخرج الدم منه يغفر له كل شيء إلا الدين، كما ثبت استثناؤه في الرواية الأخرى يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. طيب لما كثر هؤلاء الشهداء والصحابة مثخنون بجراحهم ولا يمكن أن يحفروا 70 قبرا لهؤلاء الشهداء، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين 2 و3، بل جاء في الرواية الأخرى والأربعة أن يجمعوا في قبر واحد. ولما كان الأصل هو اللحد، لما كان الأصل هو اللحد يضجع الميت على شقه الأيمن، نسأل الله حسن الخاتمة، قالوا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يقدم، فلان أو فلان؟ لا، أعطاهم عليه الصلاة والسلام قاعدة عظيمة تدل على شرف أهل القرآن، قال صلى الله عليه وسلم أكثرهم أخذا للقرآن. فسبحان من جعل هذا الكرم وهذا الفضل لأهل القرآن أحياء وأمواتا في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، وبعد الموت يقول عليه الصلاة والسلام قدموا أكثرهم أخذا للقرآن، وفي الجنة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي في الجنة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فانظر يا رعاك الله كيف هذا الفضل لأهل القرآن، سواء في الدنيا الكرم والفضل وهم أهل الله عز وجل. إن لله من القرآن أهلين، قيل يا رسول الله من هم؟ قال أهل القرآن أهل الله وخاصته، ثم بعد الموت، ثم بعد ذلك في الجنة. ولكن من هم أهل القرآن أيها الإخوة؟ المقصود العاملون بالقرآن المتمسكون به، هؤلاء هم أهل القرآن، أهل القرآن حقا وصدقا. قال فكانوا يقدمون في اللحد. قال العلماء ويشمل ذلك لو حصل نسأل الله العافية زلزال على ناس في مدينة أو قرية فكثر القتلى وكثر الأموات، فقالوا إنه يصنع بهم ما صنع بشهداء أحد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصنع بهم ما صنع بهم. أيضا لو حصل حريق، انتشر حريق في مدينة أو في قرية ومات هناك أناس، أو حصل وباء شديد مثل ما كان يحصل من الأوبئة المعروفة يعني في بلاد العالم كانت تمر أوبئة، ومن أقربها هذا وباء كورونا وما حصل يعني بسببه. وقبل ذلك يعني قبل الناس كان يأتي الجدري والكوليرا ونحو ذلك، وكان الناس يموتون. يقول كان صاحب القبر لا يرفع ظهره من كثر ما يحفر من القبور. لو حصل مثل هذا واضطر الناس أن يجمعوا بين 2 و3 في قبر واحد فلا حرج، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أيها الإخوة هنا هذه الأحكام في يعني تخص الشهداء. أما من نقل بعد ذلك فإنه لا يعمل، ومثل ما حصل لسعد بن معاذ رضي الله عنه، إنه لما انفتق جرحه بعد غزوة الخندق لم يصنع به ما صنع بالشهداء. ومثله أيضا الشهيد الذي ليس في أرض المعركة لا يعمل به مثل ما يعمل بهم. فمثلا استشهد عمر رضي الله عنه، قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بالناس الفجر ولم يعمل به، وإنما غسل وكفن رضي الله عنه. كذلك عثمان رضي الله عنه قتله الخوارج على يد عبد الله بن سبأ اليهودي عليه من الله ومن معه ما يستحقون، ولم يصنع به مثل ما صنع بالشهداء. كذلك علي رضي الله عنه قتلته الخوارج على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي عليه من الله ما يستحق. شوف يعني أئمة الصحابة وفضلاؤهم من الذي قتلهم؟ قتلهم الكفار؟ لا والله، قتلهم هؤلاء الخوارج الذين يدعون الإسلام ويرفعون عقيرته، وهم الذين خرجوا على ولاة الأمور ونبذوا السمع والطاعة وكفروا الناس واستحلوا دماءهم ومحارمهم وأموالهم وقاتلوا ولاة الأمر بالسيوف، حتى إنهم جاءوا وقتلوا عثمان في بيته وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلوا عليا بعد الأذان. ولا يزال شرهم وجماعاتهم وأحزابهم يتناسلون منهم حينا بعد حين وزمنا بعد زمن ومكانا بعد مكان. نسأل الله عز وجل أن يكفينا والمسلمين شرورهم. على كل حال مثل هؤلاء رضي الله عنهم قتلوا، ومع ذلك لم يصنع بهم ما صنع بالشهيد. كذلك الذي قتل الزبير بن العوام في ليلة الجمل أيضا لم يصنع به ما صنع، وهو قد قتل شهيدا غدرا وخيانة رضي الله عنه وأرضاه. يعني قتل عدد من الصحابة غدر وخيانة، ومثل هذا لم يعمل به فمثل الشهداء. إذن الحكم أيها الإخوة خاص بمن قتل شهيدا في أرض المعركة، هذا هو الذي كما قال عليه الصلاة والسلام هنا يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في قبره مباشرة، وإن كثروا يجمع بين 2 و3 ويقدم أخذهم ويقدم أكثرهم أخذا للقرآن. حديث علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن. ما أعظم هذا التوجيه. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال يعني إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، لكن ليس معنى هذا المغالات والإسراف في الكفن، هذا كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه يسلب سريعا. ولذلك لما حضرت أبا بكر رضي الله عنه الوفاة أوصى أهله بعدة وصايا، ومنها قال لا تغالوا في كفني. وجاء في بعض الروايات أنه كان قد جهز له كفنا، قال كفنوني في ثوبي هذين، يعني جهز له كفنا. قال ولا تغالوا فيه فإنه يسلب سريعا. من الذي يسلبه؟ هوام الأرض، الأرض تأكل هذا الكفن وتأكل بني آدم وهو في قبره، والناس عادة 6 أشهر أقل أو أكثر وإذا هو يفنى ولا يبقى منه إلا عجب الذنب. ويعني أول ما ينتن من ابن آدم كما أخبر عليه الصلاة والسلام جهة بطنه، ما يرتبط بالبطن، هذا أول ما ينتن من بني آدم. والله المستعان. على كل حال من فضل الله ومن ستره ومن شريعة هذا الدين الغراء هذا القبر الذي يستر الإنسان ويوضع الإنسان فيه مستورا بستر الله، إما روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم بفضله، وإما الأخرى عياذا بالله عز وجل من ذلك. والمؤمن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى ويستعد للغاية لقاء الله عز وجل ويسأله حسن الختام ويتهيأ لذلك اليوم. قال بعض السلف، واسمع هذه العبارة لا تنسها واجعلها نصب عينيك بعد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما راودتك نفسك المعصية أو الغفلة عن الواجب فتذكر أول ليلة من ليالي القبر. والقبر على كل حال كما قال عليه الصلاة والسلام القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم كما سيأتي في الحديث، لكن المقصود الإنسان يتذكر أنت الآن بين أهلك وبين أحبابك وزوجك وأموالك وكذا وكذا، تذكر أنك في لحظة سوف تودع هذه الدنيا ومن عليها وتنتقل بعد هذا كله إلى حفرة مقاسها على حدك لا زيادة ولا نقص، ويتقرب أحب الناس إليك بإهالة التراب عليك. فبعد هذا أيستحق أن بعد هذا كل أن تعصي الله عز وجل أو أن تفجر أو أن تتخطى حدود الله أو أن تتهاون بأوامر الله وطاعة الله؟ ولذلك يعني من كلام العوام عندنا يقولون الدنيا تغليها حاجاتها ويرخصها الموت. الدنيا تغليها الحاجات، يعني واحد يريد مال، يريد بيت، يريد زوجة، نعم لا حرج، نحن لا نقول اجلس فقيرا عالة على الناس، لكن يرخصها الموت والله. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول إن الموت فضح الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحة. العاقل والله لا يفرح بالدنيا، لكنه ينشط ويحرص على العمل الصالح ويسأل الله عز وجل حسن الختام، والله المستعان. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي فغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان. وعن أسماء بنت أميس رضي الله عنها أن فاطمة عليه السلام،
لا خطأ، هذا من النساخ خطأ، عليه السلام هذا لا يقال لا لفاطمة ولا لغيرها، عليه السلام للأنبياء وعليه الصلاة والسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض النساخ يجري على يعني قلمه مثل هذه العبارات والله أعلم، لكن الصحيح أن فاطمة رضي الله عنها نعم هي أحب بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكثت بعده 6 أشهر وهي أول لحوق أهله به، وكان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما. تقول عائشة رضي الله عنها ما إن يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقوم إليها، يقوم عليه الصلاة والسلام إكراما وإجلالا لابنته، حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما كانت مشيتها تخطئ مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا يعني من حبه عليه الصلاة والسلام لها ويعني إكرامه. تقول عائشة رضي الله عنها ما كانت مشيتها تخطئ مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال أعود أيها الإخوة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي فغسلتك. الحديث في هذا أنه من المعلوم ومن السنة أن الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء، ويجوز لأحد الزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، هذه القاعدة، الرجل يغسلها الرجال والمرأة تغسلها النساء والزوجان يغسل أحدهما الآخر. وهنا عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لو مت قبلك، وهي ما ماتت قبله وماتت بعده عليه الصلاة والسلام، لغسلتك فغسلتك، فدل هذا على أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته بعد موتها، أنه يقوم بتغسيلها. وهنا حديث أسماء بنت عميس أن فاطمة رضي الله عنها وهي أسماء بنت عميس هي زوج أبي بكر رضي الله عنه أولا إلى آخره، قالت أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه وهو زوجها، ولم يتزوج علي رضي الله عنه عليها أحدا، لكن بعد وفاتها تزوج علي رضي الله عنه، لكن إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالا وحفظا لحقه عليه الصلاة والسلام، وليس اعتراضا على الشريعة، لكن من باب الإجلال والإكرام ما أراد أن يضيق صدر فاطمة، وفاطمة لها منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك الزواج، لم يتزوج عليها، لكن بعدما ماتت فاطمة رضي الله عنها تزوج علي كذا وكذا إلى آخره. فهنا قال علي رضي الله عنه أنها أوصت أن يغسلها علي، فدل هذا على أن الزوجين يغسل أحدهما الآخر. طيب لو يعني استثنى الفقهاء رحمهم الله من هذا أمورا، أولا قالوا لو أن امرأة ماتت بين رجال، وهذا قد لا يتصور لكن قد يقع، قد يقع مثل هذا أن امرأة تموت بين رجال، ماذا يصنع بها؟ الذي يصنع بها تيمم ولا تغسل، قالوا تيمم ولا تغسل. قال بعضهم إن وجد بعض أقاربها ومحارمها فإنه يغسلها وعليها ثيابها ولا تجرد من ثيابها. هذا يعني استثناه بعض الفقهاء رحمهم الله، قالوا يغسلها بعض أقاربها ولا يجردها من ثيابها، ولكن القول الراجح أنها تيمم، ولكن نحن نذكر هذا القول، نحن في مجلس يعني شريف وكبير، يعني ما نحصر الأقوال، نذكر الأقوال لأنه في مذاهب وفيه إفتاء وفيه أقوال أخرى، فنحن نحترم هذا المجلس بسعة حضوره ولله الحمد. أيضا استثنوا لو مات ولد أقل من 7 سنين، يعني لم يميز بين نساء، أو ماتت بنت أقل من 7 سنين بين رجال، قالوا يغسلان، هذا الولد تغسله النساء وهذه البنت ما دام انها اقل من 7 سنين يغسلها الرجال ولا حرج في ذلك. هذا ايضا مما استثنوه والله اعلم. اذا هذان الحديثان في التغسيل وما يرتبط به والله اعلم. نعم.
وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنها عنهما وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان تضمنا أحكاما ومسائل. أولا أن من أقيم عليه الحد أو يعني بأي حد، مثلا حد القتل إما زنا محصن أو قتل نفسا بغير حق أو يعني إلى آخره، على كل حال أن هذا يصلى عليه، أن هذا يصلى عليه ولا يمنع إقامة الحد. هذا الحد بإذن الله وبفضله وجوده كفارة لما حصل له، سيما إذا وجدت التوبة والإقبال على الله عز وجل، وهذا ما حصل للغامدية رضي الله عنها وأرضاها، فإنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معترفة بالزنا، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، رددت مرة مرتين، المهم أنها أقرت وثبت عليها الحد، وكانت قد حملت فأخرها عليه الصلاة والسلام وأمر وليها أن يحسن إليها، فلما وضعت جيء بها، شوف ما أنكرت، لا زالت مستمرة رضي الله عنها وارضها تريد الطهارة، تريد التطهير بهذا الحد، ثم أمرها عليه الصلاة والسلام أن ترضع صغيرها حتى تفطمه، فجلست يعني جلست حوالي يمكن 2 سنين أو كذا وهي ترضعه، انظر يا رعاك الله، شوف مدة الحمل الله أعلم كم كانت، ثم يمكنها 8 أشهر أو 9 أشهر، ثم أيضا 2 سنين الرضاعة، ثم جاء بها بعد ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمها، فتقدم صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها، تقدم. فجاء عمر رضي الله عنه غير معترض، ولكن من باب كلام المفضول مع الفاضل. المفضول هو عمر والفاضل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اعتراضا على شرع الله ولا اعتراضا على أمر الله، ولكن عمر رضي الله عنه اجتهادا. كيف امرأة زانية وتصلي عليها؟ فقال تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نكمل إن شاء الله الحديث بعد الأذان والله أعلم. الحمد لله. أيها الإخوة، نعم، كما ذكرت آنفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ترك الغامدية حتى وضعت ثم فطمت صغيرها، وهذا مدة طويلة، هذا يدلك على رغبتها في الخير ورغبتها في التوبة، وأنها عازمة على أن، وهذا هو الحق، أن الحد كفارة. ولو أنها سترت على نفسها لقبله الله بفضله وجوده وإحسانه، لا نتألى الله عز وجل، لكن هي اختارت هذا. على كل حال، عمر رضي الله عنه لا اعتراضا ولا تسخطا قال أتصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لقد تابت توبة لو قسمت على 70 بيتا من بيوت المدينة لوسعتهم. أما ترى يا عمر أن جادت بنفسها توبة إلى الله عز وجل؟ أو في بعض الروايات أنها ما وجدت توبة عند الله تبارك وتعالى إلا أن جادت بنفسها لله عز وجل. يعني كانت تترك هذا لكنها جادت بنفسها لله عز وجل. وكونها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن توبتها، هذه توبة عظيمة، لو قسمت على 70 بيتا من بيوت المدينة. وبيوت المدينة في تلك الأيام خير بيوت على وجه الأرض، خير بيوت، هذه بيوت الصحابة رضي الله عنه، وفيها حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما في شك أنها فاضلة ولها مقام، وأهلها خيار الناس رضي الله عنهم أجمعين. لو قسمت عليهم تلك التوبة لوسعتهم جميعا. فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على أنه يصلى على من أقيم عليه الحد، ونسأل الله عز وجل أن يكون كفارة له، سيما كما قلت مع التوبة يصلي عليه ولي الأمر، إمام المسلمين، كبار الناس، وجهاؤهم. نعم، هذا خير وفضل عظيم والحمد لله. أما حديث الذي قتل نفسه بمشاقص، هذا نؤخره إن شاء الله إلى درس الغد بإذن الله تعالى، ونأخذ يعني ما يتيسر من الأسئلة هذا اليوم. هذا الأخ يقول، قد يختلف رؤية ليلة القدر من بلد إلى بلد. أصلا ليلة القدر ما أحد يرى، هذه في علم الله سبحانه وتعالى، الله أخفاها حتى يجتهد الناس في النشاط بالعمل الصالح والاستعداد لها. لكن الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يصبحون صبيحتها والشمس ليس لها شعاع، وأن تلك الليلة ليلة طلقة لا حارة ولا باردة. وقد ذكرت في العام الماضي وما قبله، ونسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر الكريم ويمن علينا فيه بالقبول والتوفيق للعمل الصالح، يعني حرص الناس إذا جاء ليلة 21 جاء من بكرة 23 بدأوا يرسلون رسائل في الجوالات يصورون الشمس ليس لها شعاع. يا أخي ما له داعي، والتكلفات هذه منها تهبيط همم الناس وإضعافهم. الله عز وجل هو الحكمة البالغة، أخفاها لننشط في العبادة، ليرى من هو الجاد، من هو الحريص، من هو المخلص. أما كل ما أصبحنا صلينا الفجر يلا جاءت رسائل هالجوالات، ما في الشمس، واحد إلا يقول في الشعاع إلا ذاك ويختم. ما أخي ما له داعي أشغلوا الناس بهالرسائل التي والله لا خطام لها ولا زمة. بدل هذا يا أخي حث الناس على الاعتكاف، على تلاوة القرآن، على الدعاء، قيام الليل. أما متابعة جوالات وصور وما صور، هذا والله للأسف من ضياع الوقت ومن الحرمان، نسأل الله العافية. هذا يقول، ما حكم رفع اليدين عند الدعاء في نهاية الدرس أو جلسة؟ لا حرج في ذلك، لا حرج في رفع اليدين، تدعو ربك، أو حتى بعد الأذان تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اللهم رب هذه الدعوة إلى آخره، ثم ترفع يديك وتدعو، لا حرج. وقد سئل سماحة والدنا الشيخ بن باز عن هذا فقال لا حرج. ما حكم أن يقول رجل لصاحبي أنا أتقى منك وأكرم هذا لا يجوز، أعوذ بالله، كيف تزكنا؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لا يجوز الإنسان أن يزكي نفسه. هذا يقول لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد؟ أنا ذكرت السبب، قالوا لأن مقامهم يعني أن الصلاة دعاء وهم قد حصلت لهم المغفرة والرضوان من الله عز وجل، كل شيء يكفر للشهيد إلا الذنب إلا الدين، يغفر له كل ذنوبه إلا الدين كما جاء في الرواية، وهم ليسوا في غنى عن ذلك على كل حال. وقد قيل والله أعلم في حكمة نحن لا نعلمها، ولذلك قيل إن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته صلى على شهداء أحد. قال العلماء هذا يحتمل أمرين، إما الصلاة بمعنى الدعاء لأنه لا يصلى على الميت بعد أكثر من شهر كما سيأتينا إن شاء الله في حديث أم سعد صلى عليها عليه الصلاة والسلام في قبرها وقد مضى شهر، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ميت في قبره بعد شهر كما سننقل إن شاء الله من كلام العلماء وليس هذا من كلام العبد الضعيف الذي أمامكم. على كل حال مرة أخرى أقول إنه يعني وقيل في مسألة أنه صلى على شهداء أحد قيل لحكمة خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم بها، والله أعلم بها. هل يمكن جمع أموات في قبر واحد إذا ماتوا بسبب اصطدام ولم يمكن تمييز جثثهم؟ والله إذا كانت اختلطت الجثث اللحم مع اللحم والعظام وجمعوا في قبر واحد لا حرج، لكن إذا أمكن تمييزهم وهذا هو الغالب إن شاء الله تعالى أنه يمكن، هذا ولو متكسر وهذا متكسر، ونعوذ بالله من موت الفجائع والمصائب، نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا، لكن لو حصل مثل هذا ما يمكن أبدا يجمعون، لكن الغالب والله الحمد أنه يتيسر والعلم عند الله. هذا الأخ يسأل هل الخوارج مسلمون أم لا؟ اختلف في ذلك العلماء على قولين، القول الأول مذهب علي رضي الله عنه وجماعة أن الخوارج مسلمون وليسوا كفار، وقال من الكفر فروا، هذا مذهبه مذهب جماعة من الصحابة. وهناك مذهب آخر يرى أنهم كفار، وممن اختار هذا المذهب وهذا الرأي سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، واستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني هم يخرجون من الإسلام مثل ما يخرج السهم الإنسان الصائد إذا رمى رمية، إذا رمى صيدا يعني غزال أو غيره ورماه بقوة السهم يدخل فيه ويطلع منه، فمعنى خلاص أنهم خرجوا. فهذا هو القول الثاني، هذا ما اختاره سماحة والدنا رحمه الله تعالى. ما حكم خالد بن الوليد؟ استغفر الله، هذا من خيار الصحابة، سيف الله سيف من سيوف الله رضي الله عنه، نعم حصل ما حصل في سابقتي في الجاهلية لكن أسلم ومن خيار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.